شرط اجتناب النجاسة. فيجب على المصلي أن يجتنب النجاسة في بدنه وثوبه وفي المكان الذي يصلي فيه. قال تعالى: وثيابك فطهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة، أمرها أن تحته وتقرصه وتغسل بالماء، قال: ثم تصلي فيه. فدل على أن الصلاة مع وجود هذه النجاسة لا تصح ولا تجوز. فإن صلى وهو عالم بالنجاسة وبوجودها فصلاته باطلة. مسألة: ما الحكم لو صلى وأثناء الصلاة تذكر أن في ثوبه نجاسة؟ أولا، إذا استطاع أن يخلع هذا الثوب دون كشف لما أمر بستره في الصلاة فيخلعه في نفس اللحظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى وكان منتعلا، وفي أثناء الصلاة خلع نعله، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعلك فخلعناها. قال: أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما قذرا فخلعهما صلى الله عليه وسلم. فإن كان يستطيع أن يخلع هذا الثوب دون أن يكشف شيئا مما أمر بستره في الصلاة فيخلعه في تلك اللحظة. الأمر الثاني، لا يلزمه أن يعيد وما مضى من الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة وإنما استأنفها واستمر فيها. شخص رأى في غترته شيء من الدم، والدم نجس على الصحيح من أقوال أهل العلم، يخلع الغترة يرميها. طيب، شخص تذكر أن في إزاره مذيا، ليس منيا، مذيا لم يغسله، أو قطرات بول نزلت لعذر مثلا ولم وأراد أن يغسلها ونسيها، طبعا الشيطان لن يذكرك إلا تلك اللحظة في الصلاة. طبعا ما تستطيع أن تخلع الإزار أو تخلع السروال في المسجد، صحيح؟ تستطيع؟ فماذا تفعل؟ تقطع صلاتك وتذهب وتغسل الإزار وترجع وتصلي من جديد ولا تستأنف، إذا احتجت للوضوء لانتقاض الوضوء. أما إذا لم ينتقض الوضوء فلا تحتاج للوضوء. هنا مسألة ذكرنا بها جزاه الله خير: هل وجود النجاسة على الجسم أو ملامستها ينقض الوضوء؟ الجواب لا، الجواب لا، لا ينقض الوضوء. هذه مسائل متعلقة بشرط اجتناب النجاسة.